بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حلقة جديدة برنامجنا ونلقى الأحبة. احنا ابتدينا الحلقات سيدنا علي بن أبي طالب، وكانت الحلقة اللي فاتت كلها بقى تعريفات بسيدنا علي وبداية إسلامه وصفاته وشكله. هنكمل بقى النهاردة كل مواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونمسك بقى ايه محطة محطة من سيرة النبي، وسيدنا علي فين، علي بن أبي طالب فين في كل محطة من المحطات دي. والحقيقة يعني اول ما ابدأ احب بس اذكر ان المحطات دي كلها بيجمعها وهو عنده مجموعة من الصفات. انا قلتهم المرة اللي فاتت وعايز اعيد عليهم ثاني. لو ذكرت سيدنا علي لازم تفتكر الشباب، لازم، لانه النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنده كم سنة؟ حد فاكر؟ كنا قلناها المرة اللي فاتت، عنده 33 سنة، لانه هو اسلم عنده 10 سنين ومدة البعثة 23 سنة. فيوم وفاة النبي هو كان عنده 33 سنة. فوقف وعمل بطولات، يعني محتاج حلقات وحلقات وحلقات عشان احكيها كل ده في فترة العشرينات، يعني سن العشرينات ومن 10 ل 20 سنة كذلك. عمل بطولات كبيرة جدا. يعني يا شباب انتوا ما بتحسوش عايزين تقلدوا؟ ما تحسوش ان انتوا نفسكم تبقوا، بدل ما يبقى كل يعني اهدافك في الحياة اجري والعب واتفتح ويعني وايه وذاكر بس عشان لازم ادخل الكلية وخلاص، لكن مين عنده كده امال كبيرة يحققها لمجتمعه وللإسلام؟ مين كده نفسه يطلع زي سيدنا علي بن ابي طالب ويقول هو النموذج ده؟ فلو بتتكلم على الشجاعة لازم تذكره، ولو بتتكلم على الرجولة لازم تذكره، وفي بتتكلم على الطهر اللي ما عملش كبائر ولا عمل معاصي كبيرة وثابت على الطاعة لازم تذكره، ولو بتحكي على العباد اللي بيحبوا قيام الليل وصيام النهار والقرآن والصدقة لازم تذكر سيدنا علي. هنيجي في حلقة ونحكي عن الكلام. ولو بتتكلم عن الثبات لغاية ما تموت على طاعة ربنا بمنتهى القوة لازم تذكر سيدنا علي. يعني ولو بتتكلم على القوة، القوة سواء القوة النفسية أو القوة البدنية لازم تذكر سيدنا علي. بمناسبة القوة البدنية أنا كنت ختمت بيها الحلقة اللي فاتت، إن هو ضخم عضلة الذراع. على فكرة أنا عمري ما سمعت إن ذكر في حد من الصحابة الكلمة دي بالتفصيل دي، ضخم عضلة الذراع، ضخم عضلة الساق. لذلك إن أنا وجدت كلمة بتتقال عليه لما سمعتها عجبت بيها قوي، بيقول لك إذا مسك بالذراع إنسان فكأنما قبض على نفسه. انت متخيل لما تمسك، عارف الناس الجامدة دي حد عمل فيك كده قبل كده ولا ما حصل؟ حد يمسكك تحس ان هو مسك من كتر قوته وصلابة عينيه. وان انت لما تبقى قدام سيدنا علي بن ابي طالب لو قبض على ذراع انسان فكأنما قبض على نفسه فما يستطيع ان يتنفس. فدي قوته وده شكله وده الاحساس بتاعه. تعالوا نكمل بقى وايه ونعيش بعد اسلامه. هو اسلم عنده 10 سنين وفضل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيشرب بقى واحدة واحدة، يعني ده بيتعلم، يعني بيتعلم قوي وبيتعلم على ايد النبي قوي. تخيل هيطلع بعد شوية عامل ازاي. بعد سنتين ثلاثة نزلت الآية وانزل عشيرتك الاقربين، ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم انزل قريبك واعلن الاسلام لقريبك. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بني هاشم كلهم وجلس بينهم وبدأ يقول لهم يا بني كذا انقذوا انفسكم من النار، يا بني كذا انقذوا انفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار، يا صفية عمة النبي انقذي نفسك من النار، يا عباس عم النبي انقذ نفسك من النار. وبدأ يشرح النبي رسالته. وبعد ما جمع العيلة وشرح لهم يعني في النهاية يعني فبيسألهم النبي فمن منكم يؤمن بهذا؟ فسكتوا. فقام طفل غلام عنده 12 سنة وقال أنا أؤمن لك. علي بن أبي طالب كان هو اللي قام في الموقف دول ساعة وأنذر عشيرتك الأقربين، وهو عمال يكبر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للإذاء، وبدأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعرضوا للإذاء، فبدأ النبي يجتمع مع الصحابة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لكن لو في حد عايز يسلم جديد إزاي يوصل للنبي؟ النبي مش قادر يكلم الناس وقريش مخوف على النبي، وطول ما النبي بيتحرك في مكة أبو لهب عمه ماشي وراه يقول لهم لا تصدقوه أنا عمه أعرفه كويس إنه مجنون. فالناس تقول عمه هو أدرى به، أنت عارف لما الإشاعات والناس تصدق تقول إن ده كان عمه يعني يبقى أكيد هو أدرى به. فبدأ النبي مش عارف يوصل للناس، فلابد من دور وسيط مقبول ياخذ الناس ويوصلهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فليقم هذا الشاب الصغير اللي لسه ما كملش سن العشرين يقوم بدور كبير قوي 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 وعظيم قوي قوي. اول ما يلاقي حد في مكه بيدور على النبي صلى الله عليه وسلم ياخده ويوصله للنبي صلى الله عليه وسلم. بس خلي بالكم الدور ده هو عايز مش عايز اي حد، ده عايز واحد يتلمس الناس كويس، بيفهم الناس كويس، يحسن يقوم جاي كافر واحد عايز يقتل النبي او عايز يموت المسلمين، والمسلمين بيتكلموا سرا في باب الالقب. باب الالقب معقوله ابن ابن 18 سنه اللي ما كملش لسه 20 سنه واصلح ان هو يقوم بهذا الدور الخطير، يقابل المسلمين اللي عايزين يسلموا وياخدهم من مكه ويوديهم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده شخصيته ايه؟ وازاي تعمل الكلام ده يا جماعه؟ بناء الشخصيه بيبدا من الصغر. مش بقول لكم احنا عندنا مشاكل ان احنا ما بنكبرش عضله الدماغ دي، عضله اسمها عضله المخ عايزه يقعد يهتم بيها ويغذيها ويفكر كتير ويحلل كتير، فتبدا العضله دي تنشف وتقوى زي اي عضله في الجسد. احنا ما بنشغلهاش العضله دي اللي اسمها المخ، فبيطلع شبابنا على سن ال 25 وال 30 يعني مستوى التفكير ضعيف. عايزين ننمي قدرتنا على التفكير. النبي ادى الثقه لسيدنا علي وخلاه يشتغل. عشان كده ما تستغربش لما تلاقي اسامه بن زيد قائد جيش وهو عنده 16 سنه، وما تستغربش سيدنا علي بن ابي طالب حامل لواء المسلمين في غزوه بدر وهو ابن 24 سنه. ومهما كان النبي هيتعرض للقتل وعنده 23 سنه. لا يا جماعه، اصل هم دربوا انتوا رجاله، مش دربوا ان انتوا اطفال لغايه ما تتجوزوا، مش دربوا ان انتوا اطفال ومش ممكن تعتمدوا على نفسكم وهتفضلوا عيال. انت راجل، غرس الحكايه دي في نفسك، وانك تستشعر من جواك انك راجل. الكلام ده موجه لشبابنا اللي بيسمعونا، انتوا رجاله يا بناتنا، انت مش قضيتك لغايه تتفرجي عليها وتقعدي تصلحي شعرك، انت ممكن تصلحي مجتمع، ممكن تنضجي امه. ارجوكي استشعروا يا جماعه ان انتوا تقدروا تحققوا الحياه دي وتؤثروا وتغيروا مجرى التاريخ. لو شباب، الاف من الشباب بس، كل واحد فيهم حس انه صاحب رساله والله يتغير واقع الامه المريره اللي احنا عايشين فيه. فسيدنا علي بقى بنطلب من النوع ده. فالنبي اوكل له مهمه خطيره في مكه، مده مهمه قعد يشتغل عليها 13 سنه. اي واحد بقى غريب لمكه بيدور على النبي، تقعد تتعامل معاه يا سيدنا علي وتشوف مستواه لغايه فين وتتاكد انه صادق وتجيبه لي. تخيلوا سنك كام؟ 15 سنه 16 سنه. بنعمل ايه بقى يا شباب للاسلام؟ والبخاري حاجه قصه بالتفصيل سيدنا علي كان بيتحرك ازاي في مكه. فتتفرج ان هو في قصه اسلام ابو ذر الغفاري، وانا كنت حكيتها زمان في حلقه سيدنا ابو ذر، ان سيدنا ابو ذر بعت اخوه قال له روح لمكه شوف ايه حكايه النبي الجديد دون اللي بيدعي النبوه. راح اخ ابو ذر نزل مكه، قعد يسال في مكه ما عرفش يوصل لحاجه، ما يعني ما جابش خبر. في واحد بيقول انا نبي وقومه بيعادوه. فرجع اخوه ابو ذر الى سيدنا ابو ذر فقال كذا كذا. فقال والله ما شفيتني، انت ما قلتليش حاجه، انا رايح بنفسي. قام واخد ابو ذر كده صرغه وحط فيها برضه، شوف ابو ذر وحرصه انه يتعلم عايز يوصل للحقيقه. قام واخد صرغه وحط فيها اكله وخد بعضه وطلع على مكه. فدخل لقى مكه اللي بيتكلم بيجيب سيره النبي بيتذبح، فلقى ان الوضع مخيف، فخاف ان هو يقول انا بدور على رسول الله يموتوه. ففضل جاي جنب الكعبه ويجي جنب الكعبة وإيه ويقعد في ظل الكعبة وبين إنه غريب. سيدنا علي بن أبي طالب بيطوف، فسيدنا علي بن أبي طالب قام رايح له قال الرجل غريب؟ قال نعم. قال تعال أضيفك. شوفوا يعني يا جماعة 16 سنة، تعال أضيفك وأنت 16 سنة تقدر تقول الكلمة دي؟ تروح لراجل تقول له تعال أنا عازمك؟ شوفوا خدوا ما تكلمش معاه في حاجة، خدوا ضيفه بيتفرج عليه بيشوف إيه صفات الراجل ده. خدوا وضيفوا واكلوا وبيتوا الليله ومشوا الصبح. مش نستعجل بقى ويقوم اقول لك على حاجه ما تقولش حد تعالى مع ايه بقى وبدأ. لا 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 واحده واحده. الرجل غريب نعم تعالى اضيفك، هي دي اللي تخليني اكتشفك. بيته عنده الصبح سابه. راح سيدنا علي بن ابي طالب لقاه بيطوف لقاه قاعد عند الكعبه. فقال انا زال الرجل غريبا؟ هو الرجل لسه غريب؟ قال نعم. قال تعالى اضيفك. فخده ما كلموش في حاجه، ضيفه ويقعد يتكلم معاه ويقعد. ابو ذر خايف يتكلم، وسيدنا علي بيكتشفه الاول. ابو ذر اكبر من سيدنا علي، بس سيدنا علي عارف هو بيعمل ايه. مش معنى ان انا متحمس للاسلام ان انا اعمل حاجه مش صح، لكن مدرك وعندي عقلي بستخدمه بشكل ناضج وبشكل عالي. احنا عايزين المسلم كده. مش عايزين المسلم المتهور، مش عايزين المسلم المتحمس بغير تعقل، ومش عايزين المسلم الساذج، عايزين المسلم المتكامل. ما ينفعش يطلع كده، هو يا كده يا كده، ما ينفعش واحد يطلع مسلم ناجح متفوق مظهره جيد بيفهم ناضج عاقل متسن، ما ينفعش يطلع الحاجات دي على بعضها. ليه؟ ولو طلع النموذج ده تأثيره هيبقى ايه في المجتمع؟ فسيدنا علي من النوعيه دي. فراح له ثاني يوم، امازال رجل غريبا؟ قال نعم، تعال ضيفك. معلش يعني الموضوع هيتكلم بس ايه؟ هنطلع على مكان. خدوا ضيفه وبيته الليله وسابوا ثاني يوم. راح ثالث يوم لازم لسه قاعد. فقال امازال رجل غريبا؟ اما انا للرجل ان يعود من غربته؟ وانت هتفضل قاعد لغايه انت. تعال اضيفك. بس ايه؟ ها؟ بدا يفتح بقى. فقال اصدقني القول، ما الذي جاء بك؟ قال وتكتمني. شوفوا مين اللي هيبدا بالكلام؟ مش سيدنا علي اللي هيبدا يحكي، ده ابو الراجل اللي هيبدا. قال وتكتمني؟ قال نعم. قال تقسم الا تحدث بذلك احد؟ قال نعم. قال جئت ابحث عن نبي اخر الزمان. فقال علي انا ادلك عليه. كده بقى تعالى انا ادلك عليه. فاخذه علي بن ابي طالب بصرة، ثم قال له ولكن اذ اعلم ان هناك من يدعنا. يا 12 سنه و 15 سنه مدرك الكلام ده، وقريش لو شافتنا هتاذيك وتاذيني. فاذا رايتني اخذ شيء من الارض كاني يعني كاني بعدل حذائي او باخذ حاجه من الارض، فاعلم ان هناك من يدعنا. مش هتمشي جنبي، هتمشي وراي. لو لقيتني باخذ حاجه فانصرف عني ونلتقي في اليوم التالي عند البيت. ماشيين. فسيدنا علي بن ابي طالب ايه ده، ده مصفح ادي شويه، وقام نازل واخد حاجه من الارض. انا ابو ذر رجع خلاص. خد ثاني يوم ووصله ودخل بيه للنبي فاسلم على يد النبي. فكانت دي شغله سيدنا علي بن ابي طالب، وظل على كده. والنبي بدا يشوف انتماء ده بينجح. على فكره يا جماعه، عايز تحس انك بتعمل حاجه للاسلام، انجح مره، انجح مره، اعمل حاجه. لو نجحت مره لها حلاوه، هتقول ايه ده؟ لو مثلا خدت بايد واحد صاحبك لغايه ما بقى متدين، الله، طب ما ينفع، طب ما انا قدرت اعملها اهو، طب خلاص بقى انا عرفت السكه. وعلى فكره ده حصل مع ناس كتير قوي، بقوا كده مؤثرين. نجح مره، ممكن ما كانش عنده ثقه في نفسه هو ممكن يعمل حاجه للاسلام، ويمكن في شباب وبنات بيسمعونا او قاعدين هنا دلوقتي بيقول طب وانا هقدر اعمل ايه للاسلام؟ مره تنجح. انا عارف ان جوه عقول ناس بتقول كده، انا صعبان علي حال المسلمين، صعب، بس انا ما اعرفش اعمل حاجه، وممكن يكون تديني لسه مش عالي، وعندي اخطاء وعندي ذنوب. كل الكلام ده يتحسن يوم ما تعمل حاجه لدينك. اصل هي حاجات بتسمع في بعضها، فتبين زياده تلاقي نفسك ربنا وفقك تعمل حاجه للاسلام، تعمل حاجه للاسلام تلاقي ربنا اكرمك بتدين زياده وترك معاصي، ويفضلوا الاثنين يعلوا بعض. وهي الدنيا كده، وهو الاسلام كده، حلاوته في كده. سيدنا علي بن ابي طالب عمال يكبر 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 يكبر، بيتحسن، بيعمل حته صغيره. برضه دي تخليني اقول ملحوظه ثانيه، بعض الناس يقول بس دي حاجه صغيره، ايه يعني خد واحد وصله للنبي؟ ما انت يا جماعه سبب ان انتوا ما بتكبروش في الاسلام، ما بتعملوش حاجات كبيره، ان انت كل ما ربنا يبعت لك حاجه صغيره فتقول لا دي صغيره، انا عايز اعمل حاجه كبيره للاسلام. اكفوا اليتيم، ساعد ملجا الايتام ده انه يقوم على رجليه. يا عم انا عايز اعمل حاجه كبيره، يا عم لو حاجات صغيره دي اللي بتجيب الحاجه الكبيره. خد ثلاث اطفال علمهم يقرا القران. انا عايز اقدم للاسلام حاجات كبيره. والله هي بتبدا كده، فربنا يلاقيك مخلص، فيلاقيك راجل، فيستخدمك لينا ده. وده اللي حصل مع سيدنا علي بن ابي طالب. دورك يا علي انت لسه صغير، دورك تجيب الناس المسجد، تجيب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. فبدا سيدنا علي يعملها بحنسه وبمهاره وبذكاء شديد. فبدا النبي يلاقي ينفع 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 لغايه ما جه يوم الهجره. هتعمل حاجه يا ابن 23 سنه؟ الرجال الكبار يلتفوا لو طلبت منهم. يا علي، قريش بتتوعدني انها تقتلني، تنام في فراشي؟ يا جماعه احنا اصلا مشكلتنا ايه؟ احنا تعودنا نسمع القصه دي مش كده؟ ايه يا علي، ما انت تروحش النبي. اه يا عم ماشي، واللي بعده؟ طب انت كنت تنام؟ ها؟ كان طب بالله عليك كان هيحصل لك ايه بالليل؟ كم مره كنت هتقوم تدخل داخل حنوان؟ المفروض انه ما يقومش لان هم بيبصوا عليه، فالمفروض ان هو ينام، مش قادر، عايز اخش الحنان، ما اخش، خايف. لا يا جماعه، اصل يا جماعه قعد 13 سنه بيعمل حاجة للإسلام. فلما جت الحاجة الكبيرة كان راجل يقدر يقوم بيها. الكلام اللي أنا بقوله ده معه كلام مهم أوي وكلام أساسي أوي وكلام في حياة كل واحد فينا مهم أوي. اللي بيعمل البطولات الكبيرة هو اللي عمل الحاجات الصغيرة الكبيرة. وربنا لما بيلاقي إخلاص وإصرار وثبات يثبتك في الحاجات الكبيرة. فقال له النبي إن قريش تريد أن تقتلني، أنا حقك وأنت حتمان في فراش. وأنا في لحظة رائعة منتهى يعني شوفوا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا رسول الله لما أنت هتطلع من وسطهم ومش هيشوفوك طب عليه ينام ليه؟ مش كده؟ يعني هو النبي هيطلع من وسطهم ومش هيشوفوك طب ليه واحد ينام هنا؟ طب ما أنت طلعت خلاص يا رسول الله. حد عارف
ان هو كل ما يبص هيلاقي حد نايم فده هيعطلهم ان هم مثلا يتتبعوه.
بالظبط كده. اصل النبي مش هيهاجم بالليل، مش هو النبي طلع من بيته بالليل وسيدنا علي نايم، يبقى الهجره ابتدت بالليل. لا، الهجره ابتدت ثاني يوم الظهر، مش كده؟ يعني اوضح لكم اكتر، النبي راح بيت ابو بكر امتى؟ مش بالليل، في عز الظهر. يلا بينا ابو بكر على الهجره. طب النبي طلع بالليل ما راحش ليه وبكر بالليل؟ فين النبي من بالليل لغاية ثاني يوم الظهر؟ النبي من بالليل لغاية ثاني يوم الظهر محدش يعلم البيت اللي كان فيه، تصدقوا؟ ورا الصحابة ولا حد يعلم فين قضى النبي الليلة دي، محدش يعلم. منتهى يعني منتهى التخفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر ثاني يوم الظهر. طب من هنا لغاية الظهر عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعطل قريش أطول فترة ممكنة بحيث نكون لحقنا خدنا مسافة وقريش مستنية. طب هنعمل ايه؟ خليهم واقفين عند البيت. يقفوا عند البيت ازاي؟ نام عليه. وبعدين شوف حكمة النبي، مش سايب حاجة غلط، مش نام وايه وخلاص بقى نام خلاص عملناها، لا 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 لا، نام وتغطى ببوزات، تغطى باللحاف بتاعي الشخصي، حط اللحاف على جسمك على راسك وتغطى بيه ولا تخشى فلن يضروك بشيء. بك قال له النبي الكلمة دي، هتشوفوا الليلة دي سيدنا علي بيحكي عنها بيقول ايه. تعال احكي لكم الليلة دي كان شكلها ايه بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نكمل معاكم. فقال له النبي نامي عليه في فراشي، الليلة دي كان شكلها ايه؟ قريش بعته من كل قبيلة اشجع الشجعان في ايده سيف، اول ما النبي يفتح الباب المفروض يقتلوه، يعني اللي هو سيدنا علي بن ابي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم طلع وخرج ومحدش شافه، كانت المعجزه وخلاص النبي صلى الله عليه وسلم هينطلق للهجره. سيدنا علي بن ابي طالب جوه، يا ترى عامل ازاي الليله دي؟ بس النبي قال له كلمه، قال له اطمئن ولم يؤذوك في شيء. سئل سيدنا علي بن ابي طالب كيف بت هذه الليله؟ الليله دي من سهل ازاي؟ عملت ايه الليله دي؟ انت عندك 23 سنه، مين يستحمل ليله زي دي؟ دي ليله مخيفه. فقال والله ما نمت في حياتي ليله اهدأ من هذه الليله، اهدأ ليله نمتها في حياتي. فقالوا كيف؟ قال طمأنني رسول الله. انتوا واخدين بالكم يا جماعه الثقه في النبي لاي درجه؟ طب انتوا يا جماعه احنا عندنا الثقه دي؟ طب اسمع الحديث ده وقول لي ثقتك فيه قد ايه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله في هذا اليوم. مش ممكن، انت في حمايه ربنا النهارده. بالله عليكم، اولا لو عندك بكره حاجه انت خايف منها ومشوار في منتهى القلق، تصلي الفجر في جماعه ولا؟ طب ولو صليت الفجر في جماعه تروح المشوار خايف؟ ما تقلبش سيدنا علي بقى، ما تصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه. طب اسمعوا الحديث ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ويمسي أذكار الصباح والمساء اللي ما عادش حد بيقولها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء في ذلك اليوم. يا جماعة لما تشوفوا واحد زي سيدنا أبو هريرة أو أبو ذر بيتقال له الحق بيتك اتحرق، واحد جاي له بيقول له حصل حريق في الشارع وبيتك اتحرق، قال ما احترق. قال والله بيتك احترق، قال ما احترق. هو بعيد عن بيته وغني جاي من عند البيت يقول له بيتك اتحرق، قال له ما اتحرقش. قال اقول لك احترق، قال ما احترق. قال انما اكلت النيران الحي، قال فلتاكل النيران الحي لكن بيتي لم يحترق. فقال له كيف؟ طب تعالى نشوف. فعادوا فلقوا كل البيوت احترقت وبيت واحد ما اتحرقش بيته هو. فقال له كيف؟ قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا اقوله كل صباح فاذا قلته لم يصبني شيء في ذلك اليوم. موضوع بسيط جدا يا جماعة، اتعاملوا مع سنة النبي كده، اتعاملوا مع ربنا كده، اتعاملوا مع ديننا كده. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول اهدأ ليلة من ساعة حياتي، ازاي؟ مش الرسول قال؟ مش الرسول قال مفيش مشكلة؟ طالما النبي قال يبقى الموضوع خلص. تعرفوا تتعاملوا مع الدين ده كده؟ تعرفوا تتعاملوا من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه؟ مش ده كلام ديننا؟ هتسيب حاجة عشان ربنا لازم يعوضك احسن منها ولو بعد حين. اللي ساب شغله علشان مال حرام او علشان عايز يطيع ربنا لازم ربنا يعوضه اللي احسن مليون مرة. اتعاملوا مع سنة النبي بهذه الطريقة زي سيدنا علي بن ابي طالب. صحي من النوم فالمتوقع ان لازم يتقتل، يعني انت لو فبصوا اول ما صحي ومعملني بص تمام موجود مية مية، خليك واقفين موجود مية مية. فجالهم واحد قال لهم انا شفت محمد. لا شفت محمد فين؟ بص موجود. لا 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 خليكوا قاعدين. لغاية ما سيدنا علي براحته خالص وقايم وإيه ده مش محمد ده علي. طلع سيدنا علي فشوف عشان النبي طمئنه، فبدل ما يقتلوه كل اللي جه على دماغهم اجروا بسرعة بوضوا على محمد قالوا سيدنا ماشي فلن يصيبه شيء. يا جماعة خلي عندكم ثقة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي سيدنا علي بن أبي طالب شجاعة الشاب اللي عنده 23 سنة، ده كان موقفه من الهجرة. بس النبي كان مديله تكليف ثاني، ولا تلحق بي حتى ترد الودائع الى اهلها. الله تخيل يا جماعه، يعني انا مش فاهم في ناس دلوقتي الشيكات اللي الناس بتضربها وتضرب شيكات بدون رصيد وتضحك على ناس وتمضي عقود وهي ناويه تعمل وتحط في العقد ثغره. يا جماعه فين الامانه؟ انا الحقيقه اصل احنا مش جايين نحكي قصه، احنا جايين نطلع عبر وعظات نستفيد منها في حياتنا. مش جاي احكي لكم سيدنا علي بن ابي طالب ونروح، احنا جايين من المجتمع، جايين من حياتنا. انظر للامانه لاي درجه؟ أمانة واحد ناس بتقتله، يعني انتوا متخيلين؟ أولا هو أمين لأي درجة؟ ناس عايزة تقتل واحد وتروح تقول له احنا عايزين نموتك بس من فضلك شلنا الحاجات دي عندك. حد يصدق الكلام ده؟ يعني أنا عايز أموتك بس أنا مش لاقي في البلد دي حد أستأمنه على حاجتي غيرك أنت، فلو سمحت خلي حاجتي عندك. بص الأمانة الأكثر بقى، هو مش أنتوا عايزين تموتوني بس أنا لازم أرجع لكم أماناتكم، فمش قادر اسيب البلد الا لما اسيب ابن اخويا على ابن عمي علشان ابن عمي يرجع لكم اماناتكم يا اللي عايزين تقتلوني. حد مستوعب الحوار اللي انا قلته دوت؟ ايه الامانه دي يا رسول الله؟ ايه الدين الجميل دوت؟ ايه الدين؟ مين يقول بعد كده على الدين ده انه دين ارهابي ولا دين عنصري ولا دين كاره للبشريه؟ ايه الرحمه دي بالكفار؟ بالكفار دول اللي بيرجع لهم اماناتهم. فيطلع النبي يهاجر وانت علي ما تحصلنيش الا لما ترجع الامانات. فبقى سيدنا علي مستعجل عايز يرجع الامانات، مش عشان يرجع الامانات، عشان عايز يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلص كل الامانات اللي عليه، من كتر ما هو مستعجل طلع على رجليه يجري. حد فيكم عمل عمره؟ فاكرين المدينه المكه قد ايه؟ بالسياره بتلات اربع ساعه، وبالعربيه بخمس ساعات، طب وبالفرس، طب وبالجمل، طب وعلى رجليك، على رجليك تبقى قد ايه؟ ياه انت كده مشتاق، انتوا عارفين ايه اللي حركاكم كده؟ مستعجل وانا لسه مش معيش انا فلوس اجيب ناقه حد من سني في مكه، انا عايز الحق بكوكبه الايمان، انا عايز اروح على ارض الايمان، انا بدور على الصحبه الصالحه. يا شباب يا اللي لسه عايشين جوه مستنقع اصحاب السوء ده، ما عندكش الغيره دي؟ عايز ارجع الصحبه الصالحه، عايز ادور على المؤمنين اللي في وسطهم، انا ما اقدرش اعيش في وسط ناس بعاد عن ربنا، انا عايز اجري. يطلع من مكه للمدينه على رجليه، وتتورم القدمين، وتسقط الاظافر، وتتفطر القدمين، وتمتلئ بالدماء، لكن يوصل قبل ما النبي يدخل المدينه. وهو طبعا النبي ما دخلش المدينه من الرحله على طول، النبي نزل الاول قباء، فهو والنبي قعد كذا يوم في قباء، فهو لحق بالنبي والنبي لسه في قباء قبل ما يدخل النبي المدينه. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ما وصل قباء اختفى. فقال النبي ادعوا لي عليا، علي بن ابي طالب راح فين؟ فقال يا رسول الله لا يستطيع ان يمشي على قدميه، فورمت القدمين، جاء مشيا يا رسول الله. فقال انا اتيه، انا اللي اروح له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليه فنظر الى قدميه فاذا هي قد تورمت فلا توضع على ارض، ما ينفعش تحط على ارض. تخيلين حب الدين لاي درجه؟ عرفت مين هو سيدنا علي بن ابي طالب؟ حاسين بيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حبا ورحمة. يا صعب تعليم جلي قوي. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يسفل في يديه، يسفل من غير يقف، ويمسح على القدمين، يسفل ويمسح على القدمين. فوالله ما إن انتهى النبي حتى وقف على قدميه، يقولون فما اشتكى من قدميه حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه. خلاص يا عم النبي صلى الله عليه وسلم مسح، انت بتتكلم في الموضوع خلص. فكان دون ببيته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. كل ده كشفر عمال احكي لكم 23 سنة القصة اللي انا حكيتها، كل ده 23 سنة البطولة دي 23 سنة. ها وابتدى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي يؤاخي بين المهاجرين والأنصار. ففي روايتين، رواية أن النبي آخى بينه وبين، يعني هو آخى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يلغى الصحابة وتآخى هو مع سيدنا علي بن أبي طالب. وبعض العلماء قووا الرواية دي، وبعض العلماء قالوا لا الحديث ده ضعيف، منهم الحافظ ابن كثير قال لا هو ما تآخاش مع النبي، إنما تآخى مع واحد تاني اللي هو سهل بن حنيف الأنصاري، واحد صحابي تاني من الأنصار آخى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي آخى بين سيدنا علي وبينه، وبدأ بقى يشهد المواقع مع النبي. وجد غزوة بدر، وقف سيدنا علي في غزوة بدر هو دلوقتي 25 سنة، وابتدت المعركة. قبل ما تبتدي المعركة طلع ثلاثة من الكفار عايزين يبتدوا بالمبارزة. المبارزة دي خطيرة جدا، لأنها يطلع روح المعنوية للجيش، يا إيه يجيب يبقى دامت المعركة من أولها. عشان كده المبارزة عند العرب خطيرة جدا، لأنها بتبين المعركة ماشية إزاي، وبترفع أو بتهبط الروح، لأن اللي بيطلع المبارز دول أجمد ناس، فاللي هيموت منهم هيأثر في المعركة جامد. فطلع ثلاثة من أعظم قريش، عدة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عدة بن ربيعة، هو وابوه وعمه، هما الثلاثة واقفين. فقالوا من يخرج للمبارزة؟ فأم ثلاثة من الأنصار تشجعوا وقالوا نحن نخرج. فأم طلع ثلاثة من الأنصار، فعدة وشيبة وكده قالوا من أنتم؟ أنتم مين؟ فقالوا نحن من الأنصار من الأوس والخزرج. قالوا لا أكيد يعني ناس كويسين وكل حاجة، ولكن نريد قومنا، إحنا عايزين ناس من قريش، عايزين ناس من المهاجرين. فرجع الثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بقى، بص الأسامي اللي هتتقال، قم يا أبو عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، الحارث عم النبي برضه، قم يا حمزة بن عبد المطلب، قم يا علي بن أبي طالب. واخدين بالكم الثلاثة مين؟ عمه ولاد عمامه. اشمعنى؟ أول ما ضحي أضحي بقريبي صلى الله عليه وسلم، أول ما ضحي ما ضحيش بالغريب، أضحي بعيدي. فطلع الثلاثة، فسيدنا حمزة طبعا ايه ما خدش عدة في ايده ثواني، ام خلص عليه سيدنا علي بن ابي طالب، ام جايب الوليد على طول. يعني علي بن ابي طالب بقول لك يعني لو مسك على دراع انسان يمسك على نفسه، يعني انت متخيل؟ ام قاضي عليه ابو عبيده بن الحارث وشيبه، اختلف الضربتين، ده ضرب دون وده ضرب دون، الاثنين وقعوا مصابين. ام سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا حمزه كروا على شيبه قتلوه، واخذوا ابو عبيده بن الحارث الى النبي صلى الله عليه وسلم، بس كان خلاص بيموت. فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه سيدنا ابو عبيده بن الحارث، فنظر ابو عبيده وقال اراض عني يا رسول الله، انت راضي يا رسول الله؟ فبكى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده وقال اللهم اني اشهدك اني راض عن ابو عبيده بن الحارث. يا ريت يا جماعه نموت وربنا راضي عننا والنبي راضي عننا، يا ريت اعملوا حاجه بقى، اعملوا حاجه، اعملوا حاجه، عشان يعني فين الايمان؟ الإيمان اللي ينقذ المجتمع يا جماعة، الإيمان بيبدأ بإنقاذ الذات وينتهي بإنقاذ المجتمع. دليل إيمانك إن أنت أنقذت ذاتك إنك تنقذ المجتمع. تاني أقول الجملة احفظوها، الإيمان يبدأ بإنقاذ الذات وينتهي بإنقاذ المجتمع. فده سيدنا علي بن أبي طالب وأبو عبيدة بن الحارث، وده كان غزوة بدر. ننقل على المعركة اللي بعديها، غزوة أحد. ابتدت المعركة، على فكرة نسيت أقول لكم إن في غزوة بدر حامل لواء المسلمين في غزوة بدر كان سيدنا علي بن أبي طالب. غزوة بدر غزوة الفرقان يا جماعة بين الحق والباطل، حامل اللواء علي بن أبي طالب. غزوة أحد قائد الميمنة علي بن أبي طالب. إيه ده، هو قائد الميمنة علي بن أبي طالب؟ فلما قتل مصعب بن عمير اللي هو حامل اللواء، صار علي بن أبي طالب حامل اللواء أيضا. فبقى أول معركتين، أنتوا متخيلين إن هو سيدنا علي أول معركتين حامل اللواء فيهم بدر وأحد سيدنا علي بن أبي طالب. يا شباب اتعلموا، يعني دي مش دعوة ان انتوا عايزين نروح نحارب، الحرب هتيجي في وقتها، لكن دي دعوة ان احنا نشيل هم الاسلام على كتفنا وننجح نتطور في حياتنا. حملك للواء النهاردة انك تبقى الاول على الكلية، حملك للواء النهاردة انك تبقى احسن واحد بيعرف يتعامل مع الانترنت والكمبيوتر، انك تخترع حاجة، انك تتفوق عقليا في حاجة، انك تهدي الشارع بتاعك والحي بتاعك، انك تاخدي كتير الاف من صحباتك تعملي حاجة مفيدة للمجتمع الى اخره. بدر، احد في غزوة أحد كان قائد المعركة النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد المعركة، لكن القائد الميداني سيدنا حمزة بن عبد المطلب. فسيدنا حمزة بن عبد المطلب كان وجهة نظره لو قتلنا حامل اللواء بتاع الكفار يبقى خلصنا المعركة. ليه يا جماعة؟ فانتوا مش متخيلين يعني ايه حامل اللواء. حامل اللواء ده أشجع واحد في الجيش مش كده؟ فبتبدأ المعركة لو اللواء ده سقط الجيش كله تفلتك، لأن هما بيمشوا ورا اللواء، وده لو ثابت كل الجيش يثبت. فعشان كده كان دايما الجيوش تخلي حامل اللواء حواليه أقوى قوة ممكنة يحموه. يعني علشان شوفوا مين حامل اللواء عند المسلمين في بدر وأحد، عرفتوا قيمة سيدنا علي بن أبي طالب. فسيدنا حمزة بن عبد المطلب جه في أحد وقال لو قتلنا حامل اللواء بدري نخلص المعركة بدري. يا عم ده الوصول إليه مستحيل، يا عم هنخلص. فدخل سيدنا حمزة يشق الصفوف فجأة، لسه ما بقناش ربع ساعة يعني لسه إيه يعني ما وقع اللواء. فهم كانوا محضرين عيلة اللي كانت حامل اللواء بني عبد الدار كان 11 واحد، فطلع الثاني قام قتله سيدنا حمزة. ايه ده؟ اسد. فطلع الثالث قام قتله سيدنا حمزة. فطلع الرابع قام قتله سيدنا حمزة. تخيلوا بيخترق الجيش ويخش ويعدي ويموته ويرجع ثاني. فلما قتل أربعة قاموا مطلعين الخامس، فقام علي بن أبي طالب، فقال بقى أنا حضر ماسك اللواء وبس، قال أقسمت عليك يا عم دعني أقتل منهم، أنا كمان عايز أخلص يعني يعني قتلت لوحدك يعني. فدخل سيدنا علي فقتل حامل اللواء. أحد يا جماعة كانت مصر حاسة لولا معصية 40 واحد فنبلكوا بأمة تعصي النبي صلى الله عليه وسلم. وعايزين ننتصر، 40 واحد عصوا انهزم جيش وانكسرت سنان النبي وسال الدم، فنبلكوا بأمة تعصي يحصل ايه؟ دخل سيدنا علي بن ابي طالب قتل الاولاني، فقام دخل قتل الثاني، فرفع اللواء الثالث، فقام دخل قتل الثالث، فبقى سيدنا حمزه قتل اربعه وسيدنا علي بن ابي طالب قتل ثلاثه، فقاموا مطلعين واحد ثامن، فقام قتله سيدنا علي بن ابي طالب، فقاموا مطلعين التاسع، فجاي سيدنا علي يخش قام طلع له الزبير بن عوان، قال اقسمت عليك يا علي، ايه يا جماعه يعني انا. فدخل سيدنا الزبير قام جايب التاسع، عشان بس ندخل يعني ما تبقاش. على فكره المنافسه دي كانت بتحصل في معارك كتير بين سيدنا علي وسيدنا الزبير، ايه علي انت خلصت كتير سيدنا خلص انا كمان، هتشوفوها بعد شويه بغزوه ثانيه يعني. فده كان موقفه في احد، قتل اربعه وبعد كده لما انكسر الجيش والجماعه نزلوا سيدنا خالد طلع وبدات الناس تفر، فضل 20 واحد حوالين النبي منهم سيدنا علي بن ابي طالب، لدرجه ان هو اصيب 16 جرح في جسمه وهو لسه بيقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان لما المعركة انتهت النبي بدأ بيدور على سيدنا علي في القتلة. انتوا متخيلين من كتر الاصابات مش ممكن يكون لسه عايش، فبدأ النبي يبحث في القتلة عن علي بن ابي طالب من شدة الاصابات اللي اصابته رضي الله عنه وارضاه حتى يجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حصل في غزوة احد ان واحد طلع من الكفار بيقول انا ابو القسم، ابو القسم، القسم اللي بيقسم يعني انا اللي بيخش عليا بقسمه على طول، فدخل له فقال له علي بن ابي طالب وانا الذي سمتني امي حيدرة، حيدرة يعني اسد، اذا كنت انت كده انا امي مسمياني حيدرة. فدخل سيدنا، شايفين يا شباب الكلمات عامله ازاي، فدخل سيدنا علي بن ابي طالب فقام جايب ابو القسم دون ايه قسمه خالص موقعه خالص، فايه فقال له انا اخذت دمعك مش كنت تكمل عليه وتاخد الدرع بتاعه، فقال ما ان قتلته حتى ظهرت عورته فاستحييت ان انظر بعيني الى العوره فالتفت على يعني بس يا عم انت في معركه، اي درجه من الحياه، اي درجه. ويقال ان دي احد اسباب كرم الله وجهه ان هو لا ينظر الى عوره في حياته ابدا، كتير حصلتها في معارك تيجي ما يبصش في عوره ابدا رضي الله عنه وارضاه. فكان ده مواقفه في احد. في اخر احد لما سال وجه النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء كل الصحابه بقوا مش عارفين يتصرفوا ازاي، فالوحيد اللي اقترب وبدا يجيب الميه يسكبها على وجه النبي صلى الله عليه وسلم عشان الجرح يقف وسيدنا علي بن ابي طالب، يقول اسكب الماء على وجه النبي فيزداد الجرح غزاره ويمتلئ وجه النبي بالدماء اكثر واكثر، فاسكب الماء فيزداد الجرح غزاره، فما كان مني غير اني اتيت بقطعه حصير فوضعتها في النار وألصقتها بجرح النبي صلى الله عليه وسلم فتوقف الدم. دي شايفين أحد. جت بعد كده غزوة الخندق، هتلاقوا يعني حاجات. جت غزوة الخندق، وغزوة الخندق سيدنا علي بن أبي طالب واقف بقى بعد ما حفظ الخندق واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الكفار واقفين الناحية الثانية، وبعد ما حفظ الخندق طلع واحد من الكفار، الكفار مش عارفين يعدوا فهيتجننوا، فبدأوا يبدأوا طب قبلونا، فبدأ يطلع واحد منهم، الراجل ده ما حضرش قالش غزو الدبل ولا احد كان مسافر، لكنه اشجع العرب كافر شديد القوة لم يهزم، ما دخل لاحد مبارزة الا قتله، رجل عنيف شديد اسمه عمرو بن ود. فعمرو بن ود اذا به يخرج اول مرة يحبس الخندق، فقال من يبارز؟ فسكت الصحابة. فمين سيطلع له؟ هنعرف بعد فاصل، انتظرونا نقول لكم ايه اللي حصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلنا لغاية غزوة الخندق، وطلع عمرو بن ود اول ما قال انا عمرو بن ود ما كانش حاضر بدر واحد، كان من المدارس كله سكت. النبي قاعد على الناحية الثانية من الخندق، وهو الناحية دي والخندق بينهم، وهو بيطلب المبارزة، فمحدش رد. تخيل الموضوع مخيف. فنزل بفرسه جوه الخندق بيستفز المسلمين اكتر، خايفين هل من مبارز؟ فقام سيدنا علي بن ابي طالب قال يا رسول الله دعني له. سيدنا علي كم سنة ساعتها؟ الخندق سنة 5، يبقى 5 من الهجرة، يبقى وهو مهاجر يبقى كام دلوقتي؟ يعني 28 سنة مش كده؟ فهل من مبارز؟ فسيدنا علي قال يا رسول الله دعني اخرج له. قال اجلس يا علي. النبي صلى الله عليه وسلم بعمرو بن ود اجلس يا علي. فجلس. بس ايه؟ انا حاضر. فقال عمرو بن ود لعلكم خفتم هل من مبارز؟ النبي مستني حد من الصحابه يرد، محدش قادر، اللي بيدخل هيموت مش هينفع. فقال علي يا رسول الله دعني له. فقال النبي اجلس يا علي. فجلس سيدنا علي. انتوا واخدين بالكم يا جماعه بين الحماسه وبين الادب؟ في ناس ما بتعرفش، في شباب ما بيعرفوش يسيطروا بين الحاجات. فقال عمرو بن ود ما زلتم خائفون هل من مبارز؟ انا جوه الخندق حد يبارز؟ فقام سيدنا علي قال رسول الله دعني له. فقال النبي اجلس يا علي انه عمرو بن ود. قال وان كان عمرا يعني لو هو مين انا اطلع له. فقال النبي فاخرج له. فنزل سيدنا علي بن ابي طالب مترجل بسيفه ونزل جوه الخندق، والصحابه كلهم المنظر محدش بينطمش، كله بيتفرج يا ترى دي ده اخر يوم في حياه علي هيحصل ايه. فقال عمرو بن ود من انت؟ فقال انا علي بن ابي طالب. فقال عمرو بن ود ابوك ابو طالب؟ كان ابوك اخ لي، لا احب ان اقتلك. فقال علي ولكني احب ان اقتلك. واني اخيرك بين امرين، يعني عندك اختيار بين حاجتين، ان ان تشهد الان ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، او اقطع رأسك. فما كان من عمرو بن ود غير ان هو غضب ونزل من على فرس وعقر الفرس وضرب وجهه بيده، عارف نشوف المصارعة بيبقوا عاملين ازاي، وضرب وجهه بيده ورفع السيف وطار بالسيف على درع سيدنا علي بن ابي طالب، وابتدى قتال عنيف عنيف عنيف، وبدأ الغبار يطلع. يقول الصحابة فوالله ما مر ما يحدث بشكل حال غير اختلاط الاصوات، ودام الامر والنبي يدعو والصحابة عمالين بيبصوا قلوب بترتبط والغبار عالي جدا 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 ومحدش شايف حاجة. بيقول وفي وسط هذا الغبار نسمع صيحة الله اكبر، يقولون فخفنا ان نتقدم لئلا يكون عمرو بن ود وهي نحيلة، يعني انتباني لا يا عم الله يا عم الله يا عم الله خايفين لا يطلع عمرو بن ود نحيلة يجر بيها حد. يقولون واذا بين الغبار ينشق الغبار عن علي بن ابي طالب بيده رأس عمرو بن ود يلقيها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة كده تحسسك برجولته، تحسسك يعني شايف النوعية وشايف العظمة، لدرجة ان سيد عمر الخطاب قال يا علي اين درع عمرو بن ود؟ معروف ان عمرو بن ود درعه ده درع العرب بتتكلم عليه، فين الدرع؟ قال ما ان قتلته حتى رايت اذا بعورته قد زالت، فاخذت وجهي عن العوره واخذت راسه وعد. نفس القصه بتتكرر مرتين في تاريخ سيدنا علي بن ابي طالب، وديا كان موقفه في غزوه الخندق، طلع بيعه صلح الحديبيه، حضر بيعة الرضوان. يعني بص طول ما احنا ماشيين مفيش حاجة حصلت في السيرة الا هتلاقي فين هتلاقي سيدنا علي بن ابي طالب بيعة رضوان لغاية ما جه صلح الحديبية وهنكتب الصلح. سهيل بن عمرو قاعد والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد قدامه، فقال سهيل بن عمرو يلا بقى نكتب الصلح. النبي عايز الصلح يكتب، والنبي كان حريص على صلح الحديبية لان النبي عايز فترة سلام، لان السلام في مصلحة الاسلام، لان الاسلام لما بيتعرض في جو هادئ الناس بتسلم، ومن مصلحة اعداء الاسلام يفضل الجو متوتر على طول، فتفضل الناس مش عايز تخش في الاسلام. واول ما الدنيا تهدأ تبدأ العقول تقبل على الاسلام، النبي عايز كده، فكان عايز فترة السلام. الاسلام دين سلام يا اخواننا، مش دين يدعو الى الحرب ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، وابغض الاسماء الى الله حرب وصخر. حرب كلمة، حرب كلمة بغيضة الى الله تبارك وتعالى، هذا دين سلام. الا لو هتنتهك الحقوق يبقى يعني ناخد حقنا بالحرب، ده موضوع تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على صلح الحديبية، اكتب. فنادى مين يكتب؟ علي بن ابي طالب، اكتب يا علي هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله. اكتب الاول، قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو ما نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، اكتب ما نعرفه، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي امحوها يا علي، اكتب باسمك اللهم. فسيدنا علي بن ابي طالب يعني مش فمحاها وكتب باسمك اللهم هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو انتظر، لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك، اكتب محمد، اكتب اسم ابيك، اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي نعم امحوها يا علي. فقال علي والله لا امحوها، انا يعني مش قادر بقى، مش قادر اشيلها. انتوا واخدين بالكم القلب عامل ازاي؟ فقال النبي ابنيها يا علي وريني مكانها يا علي. هي النبي لا يقرا ولا يكتب، امي وريني مكانها يا علي، فين اهي؟ فدخل النبي في يده ومحاها، اكتب يا علي محمد بن عبد الله. فكان دون، لكن انظروا مين اللي كتب الصبح، شاب عنده 29 سنه ولا حاجه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يتعامل مع سيدنا علي بن ابي طالب لغايه ما جت اليوم العظيم اللي عمل فيه واللي هنختم فيه النهارده، واللي كان له فيه يعني وقفه عظيمه وفتح كبير، يوم غزوه خيبر. طلع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش بتاع النبي 1400 رايح فين؟ رايح خيبر. عارفين يعني ايه خيبر؟ يعني 10,000 مقاتل مدججين بالسلاح جوه ما يزيد عن 5 أو 6 حصون، مختبئين جوه الحصون دي. الحصون دي على تلال مرتفعه، يعني الوصول اليها هيرموك بالسهام وهو من فوق. الحصون دي فيها طعام وشراب وماء وسلاح يكفي سنه. ازاي 1400 يختلفوا يا جماعه؟ اللي حصل في غزوه خيبر، ولذلك المسلمين لغايه النهارده كل ما يكلموا كل ما ينادي على نصر على اليهود يقول ايه؟ خيبر، خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، لان خيبر دي النصر العملاق. احنا بس للاسف شبابنا ونسائنا ما درسوهاش، ما عرفوش يعني ايه خيبر. 1400 داخلين على 10,000، ال 10,000 متخبيين من ال 1400 جوه حصون فيها اكل وشرب وسلاح يكفي سنه. ويبدا الحصار، ويبدأ مع حصن شديد اسمه حصن الناعم، ويبدأ النبي يحصر الحصن 14 يوم مش عارفين نفتح الحصن، أو 15 يوم الحصن ما بيتفتحش، والنبي يحاصر عايزين نفتح مش عارفين نفتح. وبدأت الروح المعنوية للمسلمين مش عارفين. في اليوم 13 جاء للنبي الشقيقة، الشقيقة يعني الصداع النصفي، سمية شقيقة لأنها يأخذ الرأس إيه؟ شقين شق، فسميها بالشقيقة. والنبي عارفين الشقيقة دي جات له منين؟ من الضربة اللي اتخبطت على رأس النبي في غزوة أحد، ساعة ما وقع في الحق ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الخوذة بتاعته، فالخوذة دي عملت للنبي من يوميها صداع نصفي يأخذ الرأس نصفين. فكان النبي يوم 13 جات له الشقيقة، كانش قادر النبي يخرج يقود المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا أبو بكر، اخرج يا أبو بكر واحمل اللواء وخذ المسلمين. فخرج ابو بكر فاراد ان يستفتح فلم يفتح له، معلش يفتح الحصن. فعاد ابو بكر، فجه النبي ثاني يوم ودى الرايه سيدنا عمر بن الخطاب، خذ الرايه يا عمر واستفتح. فاراد ان يستفتح فلم يفتح له، حصن شديد بتتكلم في ايه؟ صعب. فبدات الروح المعنويه للمسلمين، ابو بكر وعمر والنبي تعبان. بص بقى صلى الله عليه وسلم وهو بيرفع الروح المعنويه، فقال النبي لأعطين الراية غدا رجل يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ربنا بيحبه وأنا بحبه وهو بيحب ربنا وبيحبني، عايز شهادة أحلى من كده؟ وحيتفتح عليه ورجل رجل بيقولك بيحكي جواه، بيقولك فبات الناس المعسكر كله بقى بعد ما كانت الهمة، شوف النبي عمل ايه في المسلمين بعد ما كانت الهمة وصيت ومش عارفين نفتح، بدأ الناس الجيش يدافكون عمالين بيتخانقوا مع بعض، من سيعطاها غدا؟ مين دون اللي النبي هيديها له؟ من سيعطاها غلط غدا؟ يقول عمر بن الخطاب والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، عمري ما تمنيت أنا القائد إلا يوميها عشان كلمة النبي يفتح الله عليه، يحب الله ورسوله ويحبه الله، انا عايز ربنا دي يكون يحبني. يقول لك فبات الناس كلما مر النبي يعرضون انفسهم على النبي، كل ما النبي معدي يقوموا عامله كده يعني انا موجود. احد الصحابة اسمه بريدة لطيف جدا يقول والله ان مثلي لا يصلح في الامارة، انا عايز مش بتاع قتال، ولكني تمنيتها في ذلك اليوم، قلت لنفسي ان لي عند رسول الله حبه، النبي بيحبني شوية لعله يعطيني اياها. فعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم فابتسم إليه وتكلمني. فلما جاءت صلاة الفجر شايف بيصنع الأمة ازاي، شايف الأمة لما تبقى تعبانة وحاسة ان عدوها أقوى منها ازاي عايزين نعلي الروح، وده دور كل واحد هنا، دور الأمة كلها في حالة المسلمين الحالية ارفاع الروح المعنوية للأمة، الأمة منصورة ان شاء الله ربنا هيعزها بعز عزيز ولا بذل ذليل. فيقف النبي بعد صلاة الفجر ويقول أين الراية؟ شوفوا قدام الناس كلها مش إيه؟ ابقى خد الراية، لا ده أنا برفع الروح المعنوية، أين الراية؟ فالناس ده كلهم إيه؟ عينيهم مع الراية، جات الراية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها، فقال النبي أين علي بن أبي طالب؟ فقال يشتكي عينه يا رسول الله، عينه بتوجعه يا يشتكي عينه يا رسول الله، كان فيها رمد كده بحيث إن هو مش قادر يشوف. فقال النبي ائتوني به. فجاءوا بعلي بن أبي، فقال النبي مالك؟ فقال يا رسول الله عيني والله لا أنظر قدامي، مش عارف أشوف قدامي من كثر الألم والغمض اللي في عيني. فقال النبي نم. فنمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في يده وصلى يمسح على عيني ويمسح على عيني، يا بختك يا سيدنا علي بن أبي طالب، ويمسح على عيني يقول فوالله ما إن تركها حتى كأن شيئا لم يصبها، فوالله ما أدري أيهما التي كانت مصابة، اليمنى أم اليسرى. أنت متخيل من كتب هو أنا هو طبعا أنا اللي كان بتوجع ده اللي تنزل بعض خالص. يقول فوالله ما اشتكيت من عيني حتى تقدم بي العمق، خلاص ما عادش فيه أي مرض في عيني من ساعة ما النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا بالكم الرقة والحنان من النبي صلى الله عليه وسلم، عارفين مش كان ممكن يدعيله، لكن لعل اللفت دي رقة قوي يا اخويا، العاطفة القريبة دي وانك تطبطب على واحد، دي اللمسات النبوية الرقيقة اللي احنا نفسنا نلقاها في الجنة ان شاء الله ويوم القيامة وهو بيسقينا من ايده الشريفة من الحوض. اعملوا حاجة يا اخويا عشان يحصل الكلام ده. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده على عين علي وقال خذ الراية يا علي واستفتح يفتح لك ولا تلتفت، ما تلتفتش. يعني خد سيدنا علي الغاية وبدأ يتحرك في فرسه، وهو بيتحرك افتكر ان هو عايز يعرف بشكل دقيق قوي احاربهم على ايه. تخديد انت يا جماعة ان شاء الله يا جماعة يلا نحارب يا جماعة يلا موت يا جدع، لا لازم ابقى عارف بالضبط حدود المهمة. شايفين يا جماعة العقل؟ شايفين استخدام عقله؟ لا انا لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي بالضبط توصيف للمهمة المطلوبة مني. طب بس النبي قال لي ولا تلتفت، فما رضيش يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم كده، فرجع بظهره كده يرجع بالفرس كده عشان يرجع للنبي. يا جماعة عايز تتكلم على العقل العظيم، عايز تتكلم على الاتباع الشديد، عايز تتكلم على الطاعة النبوية، ازاي بيسمع كلام النبي كده وعقله مفكر كده؟ ازاي تجمع الاثنين؟ دايما المفكرين عقلهم ما يستحملش ابدا ان حد يوجههم، ازاي جمع بين الاثنين؟ دايما الاذكياء والبنت او الشاب اللي دماغه عالية قوي لا يقبل ابدا ان ابوه يقول له كده او كده، عايز هو اللي في دماغه. انظر ازاي جمع بين الاثنين، مفكر حاجة الناس على ايه، لازم ابقى عارف، مش كفايه ان انا مسلم، لازم احنا مسلمين اه لكن اديني توصيف المهمه. لكن النبي قال لي ما تلتفتش، فرجع بظهره. يا ريت يا جماعه نتبع ربع الاتباع ده، يا ريت نصلي في المسجد يا شباب، يا ريت نحرص على سنه النبي يا بنات. يرجع بظهره فقال يا رسول الله على ما اقاتل الناس؟ فقال قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثم قال له يا علي، شوف بقى راح ياتي يهود والنبي بيقول له ايه، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم زي العربيات المرسيدس دلوقتي، الجمال العظيمه، لو ربنا يهدي لك واحد يا جماعة مش دعوة خلق دعوة لو اتهدوا احسن ما تحاربهم. روحي علي وادعوهم الى الله لان يهدي الله بك رجلا واحدا. يا جماعة اهدوا الناس يبقى احسن من الدنيا وما عليها. ويطلع سيدنا علي وياخد الراية وينطلق بالجيش ويوصل على باب حصن الناعم ويقوم راشق الراية جوه القوة يرشق الراية على باب الحصن فيطلع الواحد من اليهود كده يقول له من؟ فيقول علي ابن ابي طالب. فيقول ينادي على اليهود الرجل اليهودي يقول غلبتم والذي انزل على موسى. موجود في التوراة ان اللي هيفتح على اليهود في خيبر يدعى علي ابن ابي طالب. يا نار ابيض ما اسلموش. فاول ما سمع اسمك ايه علي ابن ابي طالب غلبتم والذي انزل على موسى. وبدأ سيدنا علي يدخل الحصن يكبر ويدخل وبدأ يتلقى ضربات شديدة فالدرع بتاعه وقع فبيحارب بسيف ودرعه وقع فعايز يمسك حاجة يتطرف بيها فملقاش غير باب حصن واقع. الرواية دي في ابن هشام كل رواة الاحاديث كل رواة السير رواة الرواية دي يقول فاخذ الباب. عرفت يعني ايه ضخم الذراع؟ عرفت يعني ايه لو مسك على ذراع واحد لا يستطيع ان يتنفس؟ فاخذ الباب يتفرس به يعني دي درع بيعمل دي كده ويقاتل بيمنا. يقولون ننظر الى ايه اللي بيعمله دون يقاتل ويقاتل ويقاتل حتى فتح الله عليه. يقولون فلما انتهى ألقى الباب. يقول أحد الصحابة فذهبت إلى الباب أنا وسبعة من أصحاب النبي نريد أن نقلب الباب لا نستطيع عايزين نقلبه مش عايزين نشيله عايزين نقلب الباب مش عارفين. أكنت معجزة؟ أكنت تأييد الواسع في النصر؟ أكنت الملائكة؟ أم كانت قوة علي؟ أم الاثنين مع بعض؟ لو لم يكن يعني هو علي بن أبي طالب لما أمسك بالباب ولما رفع له الباب. فكان دون غزوة خيبر وطلع قائد من قوات اليهود اسمه مرحب يعني يقول انا مرحب الصنديد العظيم. فخرج له علي بن ابي طالب وقال له انا الذي سمتني امي حيدرة. وقتله علي بن ابي طالب. فطلع اخوه الحارث اخو مرحب فقتله علي بن ابي طالب. فطلع اخوهم الثالث فقام الزبير فقال علي بالله عليك دعني له يعني انت قتلت اثنين فدعني له. فطلع الزبير فقتله. يا على ايام العلم ويا على ايام النصر ويا صعوبة ايام الذلة ويا صعوبة ايام الهوان. يا ترى التاريخ هيدور تاني ونشوف عزة للمسلمين. مش لازم تحارب لكن نشوف عزة نشوف المسلمين نشوف المسلم مرفوع راسه نشوف احسن مخترع مسلم نشوف احسن مهندس مسلم نشوف احسن دكتورة مسلمة نشوف احسن ناس نجحة في حياتها المسلمين. يا ترى يا شباب علي بن ابي طالب هيطلع نماذج بعد الحلقه دي تقول وانا هكون علي بن ابي طالب في كليتي في جامعتي في حي اللي انا ساكن فيه. يعني تعالوا نكمل الحلقه الجايه ما خلصناش نوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن وصلنا لغزوه خيبر وجبلته ونصرته للاسلام. عندك كم سنه كل ده يا سيدنا علي بن ابي طالب؟ حوالي 30 سنه. يعني يا ريت اللي عندهم 25 سنه و24 سنه يقلدوك يا سيدنا علي بن ابي طالب ويا ريت نحبه. يعني معادنا معاك الحلقه الجايه نشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.